بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واتبع سبيله الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا. نجيب إن شاء الله تعالى في درسنا هذا على بعض الأسئلة التي للإخوة عندي، راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد. أخ كريم يسأل ويقول: اشتركت في شركة من الشركات، ثم علمت أن جزءا من أموال تلك الشركة يدخل فيه الربا، إما معطية وإما آخذة، ولي في تلك الشركة أسهم، فماذا أفعل في تلك الأسهم حتى أكون على بينة من أمري؟ ما كنت أعلم وقت الاشتراك أن تلك الشركة فيها شيء من المحرمات، أو أن بعض الأموال يدخله الربا، فماذا أفعل الآن؟ بيقول: هل أبيع تلك الأسهم ولا أحد سوى المسلم يشتريها؟ هل أقوم بتفريق شهادات الأسهم والتنازل عن قيمتها؟ هل هي حلال في الوقت الذي كنت أجهل نظامها؟ ماذا أفعل في تلك الأسهم؟ يا أخي المسلم، من النادر في عصرنا الحاضر أن تجد شركة أو مؤسسة لا تتعامل بالربا معاملة صريحة أو معاملة مختفية، فإن الربا
دخل في كل معاملاتنا في هذا العصر، او كاد ان يدخل في جميع المعاملات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يأكلون فيه الربا، فمن لم يأكله أصابه غبار، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا إخال إلا أن هذا الزمن، هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليأتين على الناس زمان يأكلون فيه ربا، فمن لم يأكله أصابه من غبار، أو أصابه غبار، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذا يجد المسلم في هذا الزمن صعوبة شديدة، يجد صعوبة شديدة في إيجاد الوسط الملائم لعمله أو لإعمال ماله. فحتى أصل إلى الحلال الصرف فيما آخذه أجرا على عمل أو ثمنا لشيء، يجب علي أن أبذل جهدا كبيرا حتى أصل إلى هذا، مع التحري والتدقيق الذي يتعبني غالبا. ولكي أعمل بمالي في مشروع صاف حلال، يجب علي أن أبذل جهدا مضاعفا، وهيهات أن أصل، نظرا لأن الكثير والكثير جدا من الشركات والمؤسسات بل والأفراد في هذا العصر يتعاملون معاملات ربوية، حتى ولو تسترت تلك المعاملات خلف أسماء وهمية يؤكل بها الربا بحيلة من الحيل. فمنهم من يسميه بيع العينة، ومنهم من يسميه الفائدة، ومنهم من يسميه بيع المعاملة، وكلها حيل قد يقترب بعضها صراحة من الربا، وقد يبتعد ويستتر ببعض الأشياء، ولكنها في الحقيقة تؤول إلى استحلال الربا أو إلى أكله. فماذا يفعل المسلم في هذا العصر الموهوب الذي تكاتف فيه الناس من مسلمين وكفار، وأقصد بالمسلمين المنتسبين إلى الإسلام ولا يؤدون أعماله كما يجب؟ الكثير من هذا الصنف تكاتف مع غير المسلمين في إنشاء أماكن الربا ونشرها وصنع القوانين التي تحميها، بل وفرض التعامل مع تلك المؤسسات الربوية بقوانين. كل ذلك يحدث على مستوى العالم الإسلامي وغير الإسلامي، مع أن الربا محرم في جميع الأديان السماوية، ولم يثبت أن الله تعالى أباحه لأمة من الأمم. الربا حرام على الجميع، حرام من الجميع، حرام على الأمم من قبلنا، وحرام علينا، وحرام على من بعدنا. ما أحله الله تعالى مطلقا قد يتعامل به للضرورة التي تلجئ الإنسان إلى أكل الميتة والخنزير، وما يحل في وقت الضرورة القصوى لا يصح ان نجعله قاعدة للتعامل، فان الضرورات وان كانت تبيح المحظورات الا ان الضرورات تقدر بقدرها، ولا يجب ان يتجاوزها الانسان باي حال من الاحوال، ولا ان يأخذ اكثر مما تدفع به الضرورة. فان الله تعالى عندما اباح الميتة والخنزير والدم انما جعل الاباحة لاستعمال تلك الاشياء، او رفع الحظر عن استعمال تلك الاشياء للضرورة القصوى التي سيهلك الانسان بها ان لم يستعمل تلك الاشياء. فقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي آيات أخرى يقول: غير باغ ولا عاد، أي أنه إذا حدثت ضرورة قوية قاهرة ملجئة جاز له أن يستعمل تلك الأشياء المحرمة، إذا سدت كل أبواب الحلال لديه على ألا يأخذ من الحرام إلا بالقدر الذي يدفع عنه غائلة الضرورة غائلة الحاجة. هذا الضرر الذي سيقع عليه بالتأكيد لا يندفع إلا بشيء من المحرمات، لا يستزيد من تلك المحرمات، وإنما يأخذ منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها بمقدار ما يمسك عليه نفسه وما يدفع عنه غائلة الجوع المهلك. ومن اضطر الى ان يشرب من الخمر ما يرد عنه الموت المحقق ولا شيء سواه من السوائل حتى ولا البول، جاز له ان يأخذ قدرا يدفع عنه غائلة الموت دون زيادة. ومن اراد ان يتعامل بالربا ولم يجد طريقا مطلقا للمأكل الضروري والمشرب الضروري والعلاج الضروري والكسوة الضرورية، لم يجد لا صدقة ولا شيئا عنده ليبيعه كي يأكل به، ولا احد يقرضه قرضا حسنا، اذا سدت كل الابواب جاز له ان يأخذ قرضا بربا ولا ذنب عليه على ألا يأخذ أكثر من حاجته. فمن احتاج إلى 9 ليدفع عنه 9 دراهم أو 9 دنانير ليدفع عنه الضرر لا يصح له أن يستدين 10، وإنما يأخذ القدر الذي يدفع عنه الضرر بلا زيادة. فلو أخذ ذلك بربا فإن الذنب على من يأخذ هذا الربا وليس على من يدفع نظرا لحالة الضرورة الوحيدة. فهل ما يقع فيه المسلمون اليوم من أخذهم ما يسمى بالفوائد على أموالهم التي هي فاضلة عن حاجاتهم الضرورية متوفرة لديهم، أموال متوفرة زائدة يضعونها عند بعض الناس او يقرضونها للبعض الاخر ويأخذون عليها بعضا من الفوائد، هل تلك الفوائد التي يأخذونها من باب الضرورات التي لا حيلة لهم سوى ان يأخذوها للمعيشة؟ عندهم اموالهم الخاصة وليسوا بحاجة الى تلك الاموال التي اودعوها في البنوك لانها فاضلة وزائدة، فما الذي دعاهم فدعاهم الى ان يأخذوا الفوائد التي هي الربا والتي سميت بالفائدة للضحك على الناس وللخروج من الاسم الذي سمى المولى جل وعلا به تلك الكبيرة الشنعاء التي جعلها العلماء اشنع من الزنا؟ فان الربا باتفاق العلماء اشنع من جريمة الزنا واشد عقوبة عند المولى جل وعلا من جريمة الزنا، كما جاء في كثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان وباء العالم الإسلامي بتلك الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء كان شيئا عجيبا وعجيبا جدا، لأن الله تعالى حرم على المسلمين تحريما قاطعا تلك المعاملة، وجاء التحريم في منتهى الصراحة والوضوح في محكم كتابه جل وعلا وفي أواخر الآيات التي نزلت من القرآن الكريم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان المولى جل وعلا قد وعد آكل الربا بالعذاب الشديد في جهنم، وأنه سيجعله كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأن الرسول وصف هذا العذاب بالنسبة للذي يأكل ربا أن بطنه ستصير كالجبل تميل به حيثما قام، وأنه يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة المشتعلة من جهنم، إذا كان المولى جل وعلا قد توعد آكل الربا أي آخذ الفوائد بنكا كان أو جماعة أو حكومة أو فردا، فإن الذي يدفع الفوائد أيضا له نفس العذاب إذا كان يدفع تلك الأعمال الربوية عن غير ضرورة ملجئة للحفاظ على حياته. فمن اقترض بربا أي ليدفع تلك الفوائد للبنك أو لغيره، ليبني بناء زائدا أو ليشتري شيئا كماليا في إمكانه أن يستغني عنه أو ليزداد غنى في نظر الناس دون ما حاجة لذلك، فإنه واقع تحت هذا العذاب الأليم، حيث يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: آكل الربا أي اللي بيأكل الفوائد، مؤكل الربا أي اللي بيدفع الفوائد، كاتبه اللي بيكتب القيم والنسب، شاهديه اللي بيشهد على العقود او اللي بيضمن اللي بياخذ القرض، وقال هم في الاثم سواء، لان كل من اشترك في تنفيذ الجريمه ناله من العقوبه بقدر اشتراكه فيها، حتى ولو تمالأ اهل دوله على شيء من تلك الجرائم لعاقبهم المولى جل وعلا كل بالقدر الذي ساهم به في تلك الجريمة. ولكن ماذا أفعل وأنا المسلم الذي قد توفر لدي قدر من المال وأخاف أن أضع هذا المال في بيتي دون عمل حتى لا تأكله الزكاة من ناحية، وحتى لا اتهم باني قد عطلت نعم الله تعالى واني قد حبست بعض جنود الله تعالى عن ميدانها الصحيح، فان الدرهم والدينار جندي في ميدان الاقتصاد والعمل، يأتي من وراء هذا الجندي خير كثير اذا ادى وظيفته في ميدانه، فصاحب المال ينتفع من ورائه وغير صاحب المال ينتفع من ورائه، فلو جمدت هذا المال لكنت آثما، فلكي أخرج من هذا الإثم وأنا المسلم ماذا أفعل ما دام الجو موبوءا بتلك الطريقة؟ أكثر الشركات يتعامل بالربا، أكثر الناس قد تصيبوا بتلك اللوثة، فماذا أفعل إذا لم تستطع أن تعمل أنت بنفسك في مالك ولم تجد امينا موثوقا فيه؟ فالاولى والاحرى ان تدع هذا المال عندك دون عمل حتى يقضي الله تعالى امرا كان مفعولا، لا ان تسخر هذا المال في اي وجه فيه شبهة من حرام. ولو حتى وضعت مالي والقيته في بحر لكان هذا اخف من ان القي به لمن يتعامل به في شيء من المحرمات، لاني بهذا اساعد الغير على ارتكاب المحرم واستمراره وشيوعه بين الناس. فاما ان اعمل بنفسي في مالي حتى اضمن انه لن يدخل في اي طريق ملوث، واما ان اعطيه لمن اثق فيه ثقة تامة. فلو لوث من اعطيته المال، لو لوث هذا المال فالذنب عليه، الا اني اذا علمت انه قد لوث المال وجب علي ان انخلع، ان افصم تلك الشركة، ان اخذ مالي لابتعد عن هذا المجال. ومن هنا اقول للاخ صاحب السؤال الذي اخذ تلك الاسهم في شركة اسمنت في دولة الاردن كما يقول، وقد اعطاني الكتيب الخاص الذي يحوي انشاء او الطرق التي اتبعت في انشاء تلك الشركة، واطلعت مما اطلعت عليه في هذا الكتيب على فقرة واضحة تقول بأن الشركة ملزمة بدفع 7.5% فوائد على أقساط الشركة المنفذة للمصنع، شركة يابانية تنفذ المصنع، نفذته بقدر من المال هو كذا، سيقسط هذا المبلغ على الشركة لتدفعه في مدة 16 سنة تقريبا او في اكثر او اقل، كل سنة قسط معين، على هذا القسط يدفع 7.85% فوائد على هذا القرض، على هذا الدين الذي في ذمة الشركة. اذا ستدفع تلك الشركة فوائد للقروض التي في ذمتها، اذا فهي ستدفع الربا، هذا فضلا عن انها ربما وضعت المال الذي جمعته من المشتركين في اول الامر، ربما وضعته في بنك من البنوك فترة من الوقت حتى يتم جمع المال كله وحتى يتيسر بدء الانتاج او العمل، ربما وضعته في بنك من البنوك فاخذت عليه فوائد، فاصبحت اخذة للربا ودافعة للربا، فهي واقعة بين لعنتين، لعنة اكل الربا ومؤكل الربا، لانها ستعطي وستأخذ، وفي هذا خطر عظيم على كل مشترك. ولا تقل باننا في بلد اسلامي وان الشركة قد اسست باموال اسلامية وان جميع المشرفين عليها من المسلمين، لعلك تقصد ينتسبون الى دولة تسمى بدولة اسلامية او يتسمون باسماء اسلامية، لان اكثر المسلمين في عصرنا الحاضر لا يتعاملون باحكام الاسلام على اساس من تفاصيل تلك الاحكام، بل انهم يتركون كثيرا من اصول احكام الاسلام فيفعلون بعض المحرمات الصريحة ويتركون بعض الواجبات التي فرضها الاسلام عليهم، وما ذلك الا لتحلل الكثير منهم من اطار دينه واهتزاز صورة الايمان في القلوب وتميع تلك الافكار الثابتة عن المولى جل وعلا، تميعها في الكثير من النفوس. واراني قائلا لك ان الواجب عليك ان تحاول قدر الاستطاعة بعد العلم ان تسحب تلك الاموال التي شاركت بها في هذا العمل، اما ببيع تلك الاسهم لمن يريد ان يشتري مع اعلامك له بالحقيقة. عليك ان تخبره ان تلك الشركة تتعامل بالربا في جزء من اموالها، وانت لهذا تحاول الخروج من الاشتراك معها. فلو اشترى واحد من الناس ذلك منك لتستخلص حقك وحقك فقط، بمعنى ان السهم لو بيع باكثر من ثمنه وجب عليك ان تتصدق بالزائد على الاصل، لا على انه سيكون في خزانة عملك جزاء لك على انه صدقك، وانما لكي تتخلص من شيء فيه شك وشبهة حتى لا تحصل على شيء من المحرمات، ولك رأس مالك فقط لا تظلم ولا تظلم. ولا ذنب عليك يا اخي لانك لم تكن تعلم قبل الاشتراك ان الشركة ستدفع قروضا عليها فوائد، او انها ستتعامل بالربا. احب ان اقول شيئا، ان كثيرا من المسلمين لا يقطعوا امثال تلك الكتيبات التي تصدرها الشركات قبل انشائها او بعد انشائها، مع انها تحتوي على كثير من المحظورات الشرعية لو قرأناها لم تنع اكثرنا من الاشتراك، ولكننا امام بريق الكسب والكسب السريع نحاول الاشتراك في كثير من المؤسسات لقاء ما سنجنيه من وراء ذلك، دون ان نسأل انفسنا هل هذا الكسب ملوث ام غير ملوث. فان النادر من المسلمين هو الذي يتحرى هذا الامر، مع ان الله سبحانه وتعالى طالبنا بتحري الحلال مأكلا ومشربا وملبسا اخذا وعطاء، واخبرنا انه سائلنا عن ذلك، حيث عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم انه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فكن مستعدا للاجابة اذا سألك مولاك من اين لك هذا وكيف انفقت ما وصلك، حتى تكون على بينة من الامر. ولو ادى بك الامر عند بيع تلك الاسهم ان تخسر فيها، فان هذا اولى من امساكها حتى تبيعها باكثر من ثمنها، حتى تتخلص من هذا الشيء، ولك ان توصي من تراه من المسلمين بمثل هذا اذا كنت قادرا على هذا، دون ان تفتح على نفسك جبهة لحرب مجموعة لا تقدر على مجابهتها. فإن كنت قادرا على توضيح تلك الأمور للناس وجب عليك ذلك حتى لا تكون كاتما للعلم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني أنا لو عرفت شيء من تلك الأشياء، أن في تلك الشركة شيئا من المحرمات، علي أن أوضح ذلك للمشتركين، بل لنفس الشركة، إذا قدرت إبراء للذمة وخروجا من التبعة، حتى لا أكون كاتما للحق إذا علمته، وحتى لا اكون مبشرا بالمنكر بسكوتي عنه، فان الساكت عن الحق شيطان اخرس كما هو معروف. صلوا على النبي. الاخ بيسأل سؤال تاني بيقول الطالب في بلاد الكفر هل يجوز له ان يأخذ ربا على ماله المحفوظ داخل احد البنوك الربوية هناك؟ هذا رأي سمعته من اكثر من عالم بمدينة العين، شرط ان يرضى ان يكون برضا البنك، والطالب لا يستطيع حفظ ماله هناك الا في البنك، فهل هذا حق وما هو الدليل؟ يقصد الاخ بالسؤال انه هل يجوز لي ان اخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الاجنبية اذا كنت اتعامل مع تلك البنوك في بلادها اي في بلاد الكفر وانا مسلم، هل يجوز لي ان اخذ الفوائد منهم هناك اذا كان ذلك برضا من البنك وموافقة مني على شرط الا يكون هناك مجال لحفظ المال الا عند هؤلاء؟ بيقول النواح ان كثير من العلماء افتى بصحة هذا، وحدد علماء مدينة العين وان كنت لم اسمع من احد اباحة هذا الامر، الا اني لا اتهم السائل بالنقل الكذب، لان اطلعت فعلا على كلام قريب من هذا يبيح هذا الامر منسوبا لبعض العلماء، وان خالف هذا الامر جمهور العلماء. ايه القصة؟ نسب الى الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومعه صاحب من اصحابه تلميذ من تلامذته اسمه محمد ابن الحسن الشيباني، احد اكبر تلميذين للامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عن الجميع، والتلميذ الاخر اسمه ابو يوسف، او الصاحب الاخر اسمه ابو يوسف. نسب الى الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وصاحبه الامام محمد بن الحسن انهما قالا اذا كان هناك مسلم يعيش في دولة بيننا وبينها عداء، دولة كافرة دخلها مسلم بعقد امان كما يحدث بالنسبة للمسلمين اللي بيروح امريكا للدراسة للتجارة للعلاج، بيروح انجلترا يروح المانيا اي دولة من الدول الكافرة، وافقت تلك الدولة على دخولك للعلاج للتجارة للدراسة، فكأنها اعطتك عقد امان للمعيشة فيها. هذا الرأي يقول اذا عاش المسلم في تلك البلاد ووجد اهل تلك البلاد يتعاملون بالربا ووضع امواله عندهم واعطوه عليها برضا منهم على اساس من معاملتهم، اعطوه عليها فوائد ربوية قدرا من الربا، فلا حرج عليه ان يأكل هذا، لا على انه ربا وانما على اساس انه شيء اخر. ما هو هذا الشيء الاخر؟ الاصل ان الله تعالى قد اباح مال الكفار الذين يحاربوننا، اباح هذا المال للمسلم، فاذا استطاع المسلم ان ينتفع بكل اموال الكفار وممتلكاتهم فهذا حق له، إلا أن المسلم عندما دخل إلى بلاد الكفر دخلها بعقد أمان، أي أنهم استأمنوه ووافقوا على دخوله، وما داموا قد استأمنوه فلا يحل له حينئذ أن يأكل من تلك الأموال شيئا إلا برضا منهم. وبما أن تلك الأموال في الأصل باعتبار أنها مال كفار حلال للمسلم لأنهم يحاربوه، فإذا أعطوه شيئا من تلك الأموال ولو على أساس أنها معاملة في قانونهم أو عندهم، يجوز للمسلم أن يأخذها باعتبار أن أصل مال الكفار حلال للمسلمين. فلو أخذ جزءا من هذا المال ولو بطريق المعاملة الربوية يجوز عند هذا الإمام. وهذا رأي لم يوافق عليه جمهور علماء المسلمين، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عن الجميع، والحق مع جمهور العلماء. فإن تلك الأمة الكافرة إنما يحل مالها في حالة الحرب معها، يحل مال الكفار ويصبح هذا المال وكل الممتلكات غنيمة للمسلم إذا كانت تلك الدولة الكافرة في حالة حرب. أما إذا كان هناك عقد أمان بيني وبينهم فإنه في تلك الحالة لا يحل لي أن أمد يدي إلى شيء من هذا المال، وباعتبار أن تلك الدولة الكافرة قد أمنتني على نفسي وأمنتني على أموالها وبلادها، فيجب أن أكون أعلى منهم كعبا وأعلى منهم رأسا وأنصع منهم شرفا، وألا أتعامل بأي شيء ينقص من كرامتي أو ينهاني عنه ديني، فإن ديني أمرني أن أكون أمينا على مال من استأمنني وعلى عرض من استأمنني، وما داموا قد أمنوني فعلي أن أكون أمينا معهم. تلك نقطة. النقطة الأخرى أنه لا يحل للمسلم أن يتعامل بالحرام في أي مكان ولو كان أهل المكان الآخر يبيحون هذا الحرام. فلو انتقلت مثلا إلى بلدة أوروبية تبيح التعامل بالربا وتبيح الخمر وتبيح الزنا ما دام ذلك عن رضا من المتعاملين، وتبيح الميسر ما دام ذلك عن رضا من المتقامرين كما هو حادث، فإن الزنا حلال عندهم إذا كان ذلك برضا الطرفين، وإن الربا حلال عندهم إذا كان برضا المتعاملين به، وإن الخمر حلال عندهم إذا كان ذلك في إطاره الذي وضعوه فيبيعونه ويصنعونه ويزرعونه ويتاجرون فيه، وإن القمار حلال عندهم ما دام ذلك عن رضا وفي أماكن معينة. فلو ذهبت أنا يا مسلم إلى تلك الأماكن التي تبيح تلك الأشياء التي حرمها الله تعالى في كل الأوقات وفي جميع الأزمان وعلى جميع الخلق، فهل يحل لي أن أتعامل بمعاملتهم التي افتاتوا بها على الحق جل وعلا وخرجوا بها على نظام الكون؟ فإن الله تعالى عندما حرم تلك الأشياء جعل هذا التحريم نظاما كونيا، لأنه لم يحل تلك الأشياء في وقت من الأوقات ولا لأناس من الناس، فكأن هذا التحريم العام مذ خلق الله الخلق وكلفهم تحريم كوني تحريم عام. فهل يجوز لي أن أتعامل بما يبيحه هذا القوم إباحة وضعية لا أساس لها من كتاب الله تعالى أو سنة رسول؟ إن الله تعالى يقول عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في كتاب الله تعالى، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. اخذهم الربا وقد نهوا عنه حتى لا يقول قائل ان الربا حلال في امة من الامم او في دين من الاديان السابقة. فلو فرضنا ان امريكا تبيح الربا، ان انجلترا، المانيا، فرنسا، روسيا، دول مسيحية يهودية لا دينية، فتلك الاباحة الوضعية مردودة عليهم، لا يسمح لي على اساسها بان اتصور حدود الدين حتى اتعامل بتلك المعاملات كما يتعامل اهل تلك البلاد الكافرة. فما دمت مسلما فانا اتعامل بديني في كل مكان حللت به وفي اي موضع نزلت فيه ما دمت قادرا على ذلك. وما دام الامر في تلك الدول الاجنبية قائم على اساس الرضا والاختيار كما يقولون، يعني محدش هناك بيجبرك على الزنا، بيقول لك اذا كنت راضي اذني، محدش بيجبرك على الخمر ما دام ليك مزاج اشرب، ما حدش بيجبرك على الربا ما دام باختيارك ورضاك افعل. ما دام الامر هناك قد بنوه على قاعدة الرضا والاختيار، فما الذي يدعو المسلم اذا وجد في تلك البلاد الى ان يتعامل بتلك المعاملات؟ وهذا شيء غريب حقيقة، انا لا اعلم فقه الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه في تلك المسألة، يعني الامر يكاد ان يكون واضحا، لعل له بعض الادلة التي قال على اساسها هذا الرأي كاستدلال فقهي كاستنتاج فقهي، ولكني اربأ بايمان ابي حنيفة العالم العظيم بورع هذا الامام وتقواه ان يبيح مثل هذا لواحد من المسلمين حيث كان في اي مكان من الاماكن. كيف هذا؟ وهل يباح لي ان اتعامل بقانون الزنا في دولة تبيح هذا؟ ان بعض الدول الاجنبية تبيح اتخاذ الخليلة ومعاشرة تلك الخليلة والانجاب منها، ويعترف القانون لك بانها صديقة وتعيش معك، ويعترفون بان هؤلاء الاولاد منك ومنها دون ان يكون بينكما اي عقد زواج. فهل اذا عشت في بلدة كتلك البلاد التي تبيح هذا الامر، هل يجوز لي كمسلم ان اخذ امرأة لتكون صديقة وخليلة وعشيقة لي ويعترف ما دام القانون في تلك البلاد يعترف بذلك؟ ان هذا شيء غريب. هل يتعامل المسلم باسلامه في دول اسلامية فقط، ام ان الاسلام دين عالمي للجميع في كل زمان اتعامل به وفي كل مكان ما دمت قادرا على ذلك؟ واذا كان المسلم سينماع وسيضيع اذا عاشر مجموعة من الكفرة والفسقة، فاين شخصية المسلم؟ اين قوة ارادة المسلم؟ اين ظهور الاحكام الاسلامية كاعظم احكام ظهرت للبشرية حتى هذا الوقت والى ما بعد هذا الوقت الى ان يغفر الله الارض ومن عليها؟ ان المسلم شخصية فريدة، متميز باخلاقه، متميز بعاداته وتقاليده واعرافه التي تعود في كل مظاهرها وحقائقها الى الاسلام. المسلم هو عبارة عن اسلام يمشي على الارض، من نسي اسمه نظر الى ما يفعله وقال هذا فعل المسلم، هذا هو الاسلام. فاذا كان المسلم اذا ذهب الى دولة اجنبية سيستحل بعض ما تبيحه تلك الدول، فهل يصح ان نسميه بالمسلم؟ ان بعض المسلمين مع شديد الاسى والاسف يفعلون تلك الاشياء كنوع من انواع التحلل كما يقولون من التقاليد والقيود الاسلامية، الا انهم يفعلون ذلك وهم يعتقدون انهم يخالفون الاسلام. فكيف اذا طبقوا تلك القاعدة وقالوا اننا نأكل ربا في بلاد الكفر على مذهب الامام ابي حنيفة وانه حلال؟ اذا سيستعملون تلك القاعدة مستحلين تلك الجريمة. وفرق كبير بين ان تفعل الشيء وانت تعلم انه حرام وترجو ان تتوب الى الله تعالى بعد ذلك، وان تفعله وانت تعتقد انه حلال حتى تستمرئ هذا وحتى تظل عليه. وهذا هو الخوف الاكبر على المسلم، ان يستعمل الشيء اما بالاحتيال فتذوب في نفسه حرائق التوبة لانه سيفعل شيء على انه لا حرمة فيه، وهذا هو الخطر بعينه. فاذا كانت هناك فتوى او هناك رأي لبعض الائمة ولا دليل من الادلة القوية تساند هذا الرأي بدليل مخالفة جمهور العلماء المسلمين لهذا الرأي، فكيف يجوز لبعض العلماء كما يقول الاخ اللي بيقول انا سألت اكثر من عالم من علماء مدينة العين، وان كان مدين علماء اي مدينة ليسوا بحجتنا على احكام الاسلام، وكان من الواجب ان يذكر هؤلاء الذين افتوا بتلك الفتوى ان يذكروا المصدر، عليهم ان يذكرون المصدر والدليل، وهل هذا الرأي هو رأي الراجح القوي الذي يفتى به ام انه رأي مرجوح لا دليل يسانده من الادلة المتفق عليها، حتى يكون المفتي على ورع وبعد نظر وخوف من الله تعالى. ان الله سبحانه وتعالى امرنا قدر الاستطاعة ان نبتعد عن المشتبه فيه، فكيف بما لا شبهة فيه؟ واذا كان الربا من الامور المجمع على تحريمها، والامام ابو حنيفة لم يبح الفائدة في البنوك الاجنبية للمسلم الذي يعيش هناك على ان تلك الفائدة ربا ابدا، حاشا مقام هذا العالم، وانما اباح تلك الفائدة على انها جزء من اموال الكفار التي هي في الاصل حلال للمسلم، فان اموال الكفار حلال للمسلمين عند الحرب، فكأن المسلم وهو يأخذ قدرا من الفائدة على امواله في البنوك الاجنبية كأنه يأخذ قدرا من اموال الكفار التي هي في الاصل حلال للمسلم. تفهمين قصد الامام ايه؟ لا انه يبيح اكل ربا، فان مقام الامام اعظم من ان يصنع شيئا من هذا. ولكن حتى في تلك النقطة لا يوافق الامام رضي الله تعالى عنه على تلك المسألة حتى لا يقع الكثير من الناس في استباحة هذا الامر الذي عم وطم. واذا كان الناس يأكلونه وهم يعلمون انه حرام وفي بلاد الاسلام، فكيف اذا اتكأوا على فتوى كتلك الفتوى؟ انهم بذلك سيتوسعون في اكله وسيسارعون الى تشريعه وتحليله. وعاوز اقول لكم شيء، اذا كان الفقهاء اختلفوا في النقطة دي لجواز اكل المسلم للفائدة من البنوك الاجنبية في دول الكفار، فقد اتفقوا جميعا على انه يحرم في بلاد المسلمين اخذ الفائدة من بنك اجنبي او من بنك وطني. يعني يمكن واحد يسأل ويقول طب اذا جاز عند الامام ابو حنيفة انما اخذ الفائدة على اموالي اذا اودعتها في بنك اجنبي خارج الدولة، طب ايه رأيك لو انا حطيت اموالي في بنك اجنبي داخل الدولة المسلمة؟ انا عندي بنك زي مثلا يونايتد ولا مش عارف بنك سيتي ايه ولا شارتر، البنوك دي هاضع فيه، ده بنوك اجنبية واصحابها كفار، فما رأيك ذا مفضلك لو وضعنا هذا المال في تلك البنوك واخذنا الفوائد عليه؟ لانها بنوك كفار. باتفاق علماء المسلمين لا يجوز التعامل بالربا في داخل البلاد الاسلامية حتى ولو كان الذي يتعامل في تلك المعاملات بنوكا اجنبية صرفة، ده بالاتفاق. لا يجوز للمسلم ولا لغير المسلم ان يتعامل بالربا على ارض اسلامية دينها الاسلام وشريعتها التي يجب ان يتحاكموا اليها هي شريعة الاسلام. ده بالاتفاق. انما النقطة الخلافية هي فيما اذا كان المسلم بماله يعيش في بلد كافر. الكلام واضح؟ وانا بستغرب، انا نفسي بأتعجب في جزئية من السؤال اللي بيقول مسلم يعيش في بلاد الكفار يضع امواله في بنك اجنبي عند الكفار يجوز له ان يأخذ الفوائد ليأكلها على مذهب ابن ابو حنيفة، كيف يتسنى لمسلم ان يأخذ ماله ليجعله امانة عند الكافر؟ شيء غريب. كيف انقل مالي من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر ليتعامل فيه الكفار ويكسبوا من ورائه، لاخذ فتاة من بقية ما يتركونه بعد ان يأخذوا زبدة الكسب ويتركون لي تلك الهنات الصغيرة، تلك الدريهمات القليلة، يكسبون 100 يعطونني 5 أو 10 او 20 ويأخذون الباقي. اني لو نقلت مالي الى بلادهم ارتكبت جريمة من الجرائم الكبرى، الا اذا كانت هناك ضرورة، جريمة كبرى ان اساعد العدو بعصب الحياة وشريان العمل، دماء التي تسري في بنية الدول هي دماء الاقتصاد. العالم كله الان انما تحركه قواعد الاقتصاد، النفع العام. كل الحروب وكل الامور السياسية اساسها اقتصادي، فالعالم كله تسيره قواعد اقتصادية، والمال هو عصب الاقتصاد، المال والعمل. فاذا انتقلت انا بمالي هناك، انتقلت بعملي وانتقلت بمالي، فاعطيت الاجانب فضل عملي وتركت مالي لهم يتصرفون فيه، فماذا بقي لدول المسلمين اذا انتقل المسلم بماله الى دول الكفار، او اذا نقل المسلم ماله الى دول الكفار؟ ولذلك بقول لبعض المسلمين الذين يتركون اموالهم في البنوك الخارجية سواء كان على مستوى الدول او على مستوى الافراد، سواء كان المال قليل او المال كثير، تلك جريمة من الجرائم لا داعي لها الا في حالة واحدة، اذا لم يجدوا في بلاد المسلمين متسعا او مساغا لاستعمال تلك الاموال، فلا حرج ان نفتح بها جبهات اخرى، ان نعمل اموالنا في اماكن اخرى لزيادة الانتفاع. اما ان ننقل هذا الجهد الكبير، هذا الكم الكبير، تلك الدماء النقية الغزيرة الى تلك الشرايين القذرة الكافرة حتى تقوى وتشتد لنعيش بعد ذلك يا اصحاب الاموال او يا اهل اصحاب الاموال او يا اخوان اصحاب الاموال، لنعيش على فتاة ما يتصدق به علينا هؤلاء من فوائض ما اودعه اخواننا الكبار، هذا شيء غريب. كثير من دول العالم الكافر تسيرها اموال اسلامية، مع شديد الاسى والاسف اكثر من 2000 مليار 2000 مليون دولار امريكي في بنوك العالم الغربي، 2200 مليار واكثر في بنوك العالم الغربي، قوة دافعة لاقتصادهم، قوة تبني مصانع هؤلاء وتهيئ العيش السعيد لهم حتى يشتد العود ويقوى الساعد ليضربوننا بفائض اموال اخواننا. ويا ليت الامر وقف عند هذا الحد، وانما نجد بعضا من المسلمين او المنتسبين للاسلام الذين يعدون نفسهم كبارا ينصحون كل صاحب مال يعني عنده قدر معين، قدر كبير، ينصحونه الا يترك ماله في دولة اسلامية لأن المسلمين على طمع وحقد وحسد، وربما ثاروا عليك وربما قتلوك وأخذوا ما معك، ويوصون دائما بإيداع المال عند هؤلاء. أنا لا أظن أنهم على إسلام، أشك في إيمان هؤلاء، وأتحدى أي واحد من هؤلاء الذين ينقلون أموالهم إلى بلاد الكفر عامدين متعمدين مفضلين لها على بلاد الإسلام، أتحداهم أن يناقشهم واحد في حقيقة إيمانهم. ثم إنهم لا يستطيعون التصرف في تلك الأموال التي يتركونها في تلك البلاد. مع شديد الأسف تلك الدول الأجنبية التي تمتص تلك الأموال الضخمة من المسلمين يتصرفون فيها كما يشاءون، وينصبون أنفسهم مستشارين لأصحاب الأموال رغم أنف أصحاب الأموال، ولا ينفقون من تلك الأرصدة إلا على مزاجهم وحسب أهوائهم وحسب مصلحتهم. فلو أرادت جماعة إسلامية أو دعت المال في بنك أجنبي في أمريكا أو في فرنسا، لو أرادت سحب هذا المال كله ما استطاعت أن تصنع ذلك. لا تمكنها تلك الدولة من أن تأخذ كل الأموال. ستقول إنك ستخربين بيوتنا وستدمرين اقتصادنا ويجب أن لا يسحب هذا المال دفعة واحدة. المال مالي وأنا حر التصرف فيه، حر التصرف فيه، ولكن الدول الكافرة لم تكتفي بأنها استولت على عقول هؤلاء وعلى قلوبهم، استولت على أموالهم وتصرفت كما تشاء هي. وحتى لو أراد أصحاب الأموال أن يشتروا شيئا تحدد لهم كم الشراء، كم المشتريات وكيفية المشتريات، يتدخلون في كل شيء لسبب واحد، أن أصحاب تلك الأموال تحللوا من كل رابطة بينهم وبين ربهم، فأصبحوا ألعوبة في يد العبيد. فبعد أن كانوا من المؤمنين الذين ربطوا أنفسهم بمولاهم قطعوا تلك العلاقة، فتركهم الله تعالى إلى سواه، تركهم المولى جل وعلا إلى سواه، فلعبت بهم تلك الشياطين. ولذلك أقول حتى لا يتسع الكلام، أقول لا يجوز للمسلم أن يأكل شيئا من الربا، سواء كان هذا الربا مدفوعا من بنك او من جماعة او من فئة في داخل دول الاسلام او في خارج دول الاسلام. في داخل دول الاسلام هذا باتفاق علماء المسلمين، في خارج دول الاسلام اي في الدول الكافرة عند جمهور علماء المسلمين، عند الجمهور لا يجوز. فان اجاز الامام ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه ذلك فإنما أجازه لمعنى قد لا يفطن له الكثير من الناس، ونظرا لخفة الدين عند الكثير من المسلمين في هذا العصر، فلا نبيح الإفتاء. وأنا لا أحجر على رأي أحد، ولكن سد الذرائع، سد تلك الثغرات واجب، لا بد أن نسد مثل تلك الثغرات، فإن الناس لم يرتفع مستواهم الديني ومستواهم من الورع حتى نقول لهم أمثال تلك الفتاوى التي يحتاج فهمها إلى ورع وبعد نظر وتقوى للمولى جل وعلا. صلوا على النبي. الاخ بيسأل وبيقول سمعت ان بعض الناس يتسمى ببعض الاسماء الغريبة التي لم افهم لها معنى، فهل يجوز للمسلم ان يتسمى بها؟ سمعت ان بعض الناس يسمي نفسه الله تيتا، وواحد اخر سمى نفسه الله بخش، وكتب على بعض المحلات محلات الله بخش ومحلات الله تيتا، فما معنى ذلك وهل هذا يجوز؟ الله ديتا والله بخش. الله نحن نعرفه سبحانه وتعالى. اما كلمة ديتا وبخش كلمتين غير عربيتين، وهما بالاردو، وقد يمتان الى اللغة الفارسية بصلة. ولقد سألت صاحب نفس الاسم، اسمه الله ديتا وهو يعمل جندي حلاق في الدفاع، اسمه كده الله ديتا خان، فقلت له ما معنى ديتا؟ قال عطاء. يبقى الاسم عطاء الله خان، ولكنهم يقدمون المضاف اليه على المضاف، فبدل ما يقول عطاء الله بيقول الله عطاء. وعطاء عندهم بمعنى ديتا، اذا عطاء الله معناها الله ديتا، وهي عندهم من الاسماء الطيبة الجيدة ولا حرج فيها. اذا كان هناك نوع من انواع الاختلاف عن قواعد اللغة العربية بالنسبة للعرب، فيقدمون الموصوف على الصفة، ويقدمون الصفة على الموصوف، او يقدمون المضاف على المضاف، او العكس. فتلك قواعد ارتضوها لانفسهم، ولكن من ناحية المعنى العام، ونحن نسأل دائما عن المعاني الاساسية التي تحويها تلك الكلمات، نجد ان المعنى سليم، المعنى سليم ولا حرج فيه. الله ديتا بمعنى عطاء الله. طيب والله بخش، بخش بمعنى الرحمة او الرحمن، لاني كنت احفظ زمان الفاتحة كانوا بيعلموها لنا وهي مترجمة باللغة الفارسية، فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بنامي خداي بخشند مهربان، ادي بسم الله الرحمن الرحيم. بنامي يعني بسم، خداي يعني الله، بخشند يعني الرحمن، مهربان يعني الرحيم. بخش بمعنى الرحمن او بمعنى الرحمة، الله بخش يعني رحمة الله، زي ما بيسمع واحد اسمه رحمة الله الهندي احد العلماء الكبار جدا، وفي هنا رحمة الله برضو بعض ابناء البلد بيسمي الاسم ده، ولكن على قاعدتين في تقديم المضاف اليه على المضاف، فقالوا الله بخش يعني رحمة الله، ولا حاجة لما تقول محلات رحمة الله، ولكن هو ما يفهمش التعبير العربي فعبر بلغته ولا حرج في ذلك، ما دام هذا بعيدا عن كتاب الله تعالى وعن سنة رسوله. الكلام واضح؟ فباعتبار انهم بيسموا الرحمة، بيسموا العطاء، بيسموا النعمة ببعض اللغات الاخرى لا حرج، فان الله تعالى لم يحرم علينا استعمال اي لغة من اللغات الاجنبية في اي تعبير من التعبيرات عدا القرآن الكريم، فانه يظل قائما بذاته منطوقا باللغة العربية باتفاق العلماء، لانه لا تجوز ترجمته حرفيا مطلقا مكتوبا باللغة العربية عند جمهور العلماء، لان بعض العلماء اجاز ان يكتب بغير العربية على ان يكون النطق بالعربية، ولكن بالاتفاق لا يجوز نطقه بغير العربية. اما غير القرآن فيجوز، بدليل ان الله تعالى يقول في القرآن واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين، اي من آيات الله تعالى ومن نعمه الكبرى انه جعل اختلاف الألسنة واختلاف الألوان من علامات قدرة الله تعالى ومن علامات العظمة. ثم يقول المولى جل وعلا بالنسبة لمن ارسلهم قبل ذلك من الانبياء والمرسلين، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. سيدنا عيسى ارسل بلغة خلاف العربية، وسيدنا موسى ارسل بلغة خلاف العربية، انما القرآن الكريم نقرأه كمسلمين أو غير مسلمين باللغة العربية كما نزل وبالطريقة التي نزل بها، أما أي كلام آخر فيجوز. فما فيش حرج لو واحد سمى نفسه الله ديتا الله بكش، بس نسأل عن المعنى حتى لا نتهم هؤلاء بأنهم قالوا ما لا يليق. الكلام واضح؟ فالله ديتا بمعنى ايه؟ عطاء الله. الشيخ عطاء الله السكندري ابن عطاء الله مثلا، عندنا واحد اسمه الشيخ عطاء الله برضه مدرس الدفاع، عطاء الله الرجل ده الباكستاني بدل ما يقول عطاء الله قال الله ديتا، نفس المعنى. وعلينا ان نتقبل مثل هذا دون ما حرج ان شاء الله تعالى. صلوا على النبي. احد الاخوة بيسأل بيقول ان زوجتي شاهدت نساء يصلون صلاة اسمها صلاة الاوابين، نريد ان نعرف من فضلكم ما هذه الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الاوابين هي صلاة الضحى. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال هي صلاة الأوابين. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رمضت الفصال يعني قامت النوق الصغيرة ووقفت بعد أن أحست بحر الأرض، إذا رمضت الفصال من الضحى أي إذا أحست بحر الأرض أو حر الشمس، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لنا أحسن أوقات صلاة الضحى، وهذا الوقت يكون بين الظهر وبين طلوع الشمس، أي بعد طلوع الشمس بساعتين تقريبا أو بثلاث ساعات، فإن هذا الوقت هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى. ولقد ورد في فضل صلاة الضحى الكثير من الأحاديث التي تدل على عظم الأجر بالنسبة لتلك الصلاة، وأن الكثير من الناس لا يراعي تلك الصلاة مع جزيل الأجر عليها ومع حاجة الإنسان لما أعده المولى جل وعلا للفاعلين لها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي عظام البدن ومفاصله، المفاصل اللي بين كل عظمين. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. صلوا على سيدنا. أحد الإخوة بيسأل بيقول إن زوجتي شاهدت نساء يصلون صلاة اسمها صلاة الأوابين، نريد أن نعرف من فضلكم ما هذه الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيما يرويه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: هي صلاة الأوابين. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رمضت الفصال يعني قامت النوق الصغيرة ووقفت بعد أن أحست بحر الأرض. إذا رمضت الفصال من الضحى أي إذا أحست بحر الأرض أو حر الشمس، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لنا أحسن أوقات صلاة الضحى، وهذا الوقت يكون بين الظهر وبين طلوع الشمس، أي بعد طلوع الشمس بساعتين تقريبا أو بثلاث ساعات، فإن هذا الوقت هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى. ولقد ورد في فضل صلاة الضحى الكثير من الأحاديث التي تدل على عظم الأجر بالنسبة لتلك الصلاة، وأن الكثير من الناس لا يراعي تلك الصلاة مع جزيل الأجر عليها ومع حاجة الإنسان لما أعده المولى جل وعلا للفاعلين لها. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي عظام البدن ومفاصله، المفاصل اللي بين كل عظمين. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك أو ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. وفي حديث آخر في بيان فضل صلاة الضحى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، أي أن ذلك يكتب من الصدقات، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم. وفي حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قال الله عز وجل: ابن آدم، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، رواه الحاكم والطبراني ورجاله الثقات. وفي حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يقول رسول: إن الله تعالى قال: ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري ومسلم. وحكم صلاة الضحى مع عبادة مستحبة، من فعلها أجر، ومن تركها لا أجر ولا وزر، أي أنه يحرم الثواب فقط. وإن قال بعض العلماء إنها تكاد أن تكون سنة مؤكدة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بعض الأيام وكان يتركها في البعض الآخر، لا أنه يهملها، وإنما لئلا تتأكد على المسلمين فيعجزون عنها فيعاقبون على ذلك أو يعاتبون. ومن هنا قالوا إنها من السنن المستحبة التي يؤجر عليها من قام بها، ولا يأثم من تركها. وعدد ركعات صلاة الضحى حسب توفيق الله تعالى لك، لا تقل عن ركعتين ولا حد لنهايتها. وإن قال بعض العلماء لا يزيد الإنسان في صلاتها عن 12 ركعة، 12 ركعة. ورد عن الرسول أحاديث تدل على أنها ركعتين، على أنها 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، نعم. ولكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحدد لنا حد الأقصى، بمعنى أن هذا ترك لرغبة الإنسان في زيادة الأجر. فلو أخذنا إنها 4 ركعات مثلا، يبدو في حدود 10 دقائق من الإنسان كل يوم، من الساعة 10 وانت جالس في مكتبك أو في عملك، لو قمت جانبا وأديت هذا كأنها صلاة بين صلاتين، يعتبر وقت بين وقت الفجر ووقت صلاة الظهر وقت طويل جدا، حتى لا يحرم الإنسان من أداء عبادة لله تعالى فيه من عبادات الصلاة، مثل قيام الليل، فكأن قيام الليل وسط بين صلاة العشاء والفجر، فكذلك الضحى وسط بين صلاتي الفجر والظهر، يعني الفترة طويلة. هذا فضلا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في كل إنسان 360 مفصل، كل مفصل ربنا بيطلبك عنه بصدقة، يبقى عليك كل صباح 360 صدقة. فمين اللي هيطلع حتى 360 فلس كل يوم؟ لو قلت إن أنت هتطلع فلس واحد عن كل مفصل، 360 فلس يوميا، الكثير مننا هيعدل. هتقول 360 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طب ما تصلي 4 ركعات أو ركعتين، يكفيك المولى جل وعلا هذا المطلوب منك، يعني ركعتين يسدوا عن المطلوب عن 360 مفصل كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وعملية حكاية حقيقة المفاصل والعظام التي في الإنسان شيء لو الإنسان فكر فيه قليلا سيجد أن فيه من نعم الله الكبرى عليه الشيء الكثير الذي لا يستطيع ان يحده. تذكر كده وانت جاي بالصبح، طبعا انت في جسدك 360 مفصل، تمام، قمت في الصباح لقيت مفصل واحد منهم واقف ما بيتحركش، قمت لقيت رقبة حضرتك بتتحرك في كل الاتجاهات الا جهة واحدة، يمين تمام شمال تمام، تحاول تنزل الخلف مش راضي تنزل، في جهة واحدة فقط، يتعكر خاطرك وتتكدر نفسك وتظل متضايقا طول يومك بل طول وقتك حتى يذهب عنك ذلك، مع انها جهة واحدة فقط وتتحرك كل الاتجاهات اللي جهة واحدة. معك 20 اصبع، 10 في ايديك و10 في رجليك، في كل اصبع 3 مفاصل، يبقى 3 في 20 ب60 مفصل. لو مفصل واحد من الستين في عقدة واحدة من اصبع من الاصابع وقف هذا المفصل، فتتضايق طول اليوم وتتألم وتشكو. 1 من 360 بتتألم. عقدة واحدة من عقد ظهرك لو وقفت دون حركة بيصير عذابك شديد. فاذا قمت من نومك وحركت كل الاعضاء في كل الاتجاهات وجدتها سليمة، الزيت بتاعها تمام، الحركة بتاعتها ممتازة، الا يستدعي هذا منك ان تشكر مولاك على تلك النعمة؟ نعمة لا، نعمة بسيطة، نعمة حركة المفاصل فقط. فاشكر الله عن كل مفصل اطلع صدقة عنه، ربما لا يستطيع الكثير من الناس ذلك. انما الرسول عليه الصلاة والسلام فتح لنا مجال الصدقات او الابواب التي اخذ منها الكثير من الحسنات لاقوم بحق شكر الله تعالى على تلك النعمة. فقال: امر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، اماطة الاذى عن الطريق صدقة. النخامة يدفنها الانسان في المسجد، يعني لما نلاقي اي اذى او قدر في المسجد ازالته تعتبر صدقة. نعم. ويكفي او يجزئ عن كل ذلك 2 ركعات من الضحى، يسد المولى جل وعلا عنك الشكر عن كل تلك الامور المطلوبة منك على تلك المفاصل التي اكرمك الله تعالى. واضح الكلام؟ اذا ما كنتش تقدر تقوم بصلاة الضحى كل يوم، يوم بعد يوم. وانا بتعجب ليه مثلا، ولو ان يعني من الكسالة في هذا الامر، انما ادعوا لنا ان ربنا يوفقنا جميعا، ندعو لبعضنا ان ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والموضوع محتاج الى توفيق من المولى جل وعلا.
يعني ترك العمل يعني؟
ووقت انا ما قلت لكش ترك العمل، عندك عمل خليك في العمل، وابقى في يوم تاني ما عندكش عمل يبقى صلي. تنفع صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بنصف ساعة عشان ما تقولش العمل، لان العمل بيبدأ بعد طلوع الشمس بساعة، ونصف الشمس بتطلع الساعة 6 الان و5 دقائق، تدخل انت الساعة 7 و7 ونصف، بعد طلوع الشمس بساعة، الساعة 7 بصلي 2 ركعات الضحى. واضح الكلام؟ انما يقولوا الشيخ قال لنا سيب الشغل وصلي الضحى، لا، خليك انت في الشغل وما تصليش الضحى، لان البعض ربما جعل بعض الاشياء سببا للوصول الى شيء اخر. نعم. سيدة عائشة بتقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. يعني يمكن في بعض الايام يزيد عن 4 ركعات، في بعض الايام يصلي 2 ركعات فقط، وكل ميسر لما خلق. لا، المهم ان انت تبدأ، والله تعالى يوفقك لما يحبه ويرضاه. فصلاة الاوابين هي صلاة الايه؟ صلاة الضحى. الاخ بيسأل بيقول: هل يجوز للمرأة وهي في فترة النفاس ان تذكر الله بلسانها، او ان تقرأ آية من القرآن الكريم؟ اولا، باتفاق جميع العلماء يجوز للمسلم والمسلمة اثناء الجنابة او اثناء الحيض والنفاس ان يذكر الله تعالى دون ما حرج. فالانسان هو جنب من احتلام او من جماع، او المرأة وهي على جنابة او كانت حائضا او نفساء، يجوز للجميع ذكر المولى جل وعلا على اي وضع من الاوضاع. والذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، نعم، لا حرج. كما يجوز ايضا للمرأة النفساء وللمرأة الحائض وللجنب قراءة الاحاديث، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حرج على المرأة النفساء او الحائض اذا قرأت احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على اساس رقية او البركة او احاديث النوم مثلا قبل النوم، او احاديث الطعام. نعم. ولا حرج اذا ذكرت البسملة على انها نوع من البركة من ذكر الله تعالى. اما آية من كتاب الله تعالى فان جمهور علماء المسلمين قالوا بعدم جواز قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن الكريم باعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل القراءة لجنب، والجنابة النفاس والحيض اعلى درجة من الجنابة. نعم، فاذا كانت قراءة القرآن لا تحل او تحرم على الجنب فتكون اكثر حرمة بالنسبة للحائض والنفساء. انا بقول جمهور العلماء لم يبيحوا ذلك، وان اباح الامام البخاري رضي الله تعالى عنه وبعض العلماء الاخرين اباحوا للحائض ان تقرأ بعض الايات اذا كان ذلك لسبب مشروع. معتاد انها تقرأ آية قبل النوم، معتاد انها تقرأ آية لتأمن على نفسها، نعم، لتعلم مثلا ولدا من اولادها، اجاز بعض العلماء ذلك، ولكن جمهور العلماء قالوا على الحائض والنفساء والجنب الابتعاد عن ثلاث: مس المصحف وحمل المصحف وقراءة القرآن، فلا يجوز للجنب ولا للحائض والنفساء ان تضع يدها على المصحف او ان تحمل المصحف، وهذا رأي كاد ان يكون اجماعا ولم يخالف فيه الا اهل الظاهر والامام ابن حزم، حيث اجاز للحائض والنفساء والجنب حمل المصحف. ولكن جمهور الصحابة لم يفتي واحد منهم بإباحة هذا، والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهر الآية التي تقول لا يمسه إلا المطهرون ظاهرها يقضي حرمة مس الحائض والنفساء والجنب للقرآن الكريم، المس والحمل حمل المصحف أيضا إلا لعذر يقتضي ذلك. المصحف هيقع في الأرض مثلا، خايفين عليه من الأذى، يمكن الأولاد هتلعب فيه، فيجوز ان الانسان يضع على المصحف غطاء يعني حجابا ثم ينقله من مكان الى مكان، ولكن لا يحمل الجنب ولا الحيض والنفساء المصحف في الجيب ولا باليد. كذلك المس والحمل وقراءة القرآن عند جمهور العلماء لا تجوز لهؤلاء، الا اذا قرأت ناسية او كانت معتادة قبل النوم تقع الفتحة، فلو قرأت ذلك ناسية لا حرج ان شاء الله، وعند بعض العلماء يجوز ولو كانت غير ناسية، ولكني اميل الى المنع لظاهر الادلة في ذلك. هل يجوز للمرأة وهي في فترة الحيض ان تعلم القرآن؟ نفس الحكم، انما ربما قال واحد من الناس انها تعمل معلمة وفي اثناء فترة عادتها او نفاسها ذهبت الى عملها وهي تعلم التربية الاسلامية، فماذا تفعل؟ لابد لها من القيام بالعمل ولابد ان تعلم القرآن. سيقول ذلك اجاز بعض العلماء هذا، لو افتينا برأي الامام البخاري رضي الله تعالى عنه في هذا الامر فان هذا حسن ان شاء الله تعالى بالنسبة الى عذر تلك المرأة التي تعمل في هذا المجال، فان الامام البخاري رضي الله تعالى عنه اجاز للحائض والنفساء قراءة القرآن، فعلى هذا المذهب مذهب هذا العالم الكبير يجوز، اما على رأي جمهور العلماء فلا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، لا على اساس البركة والعبادة ولا على اساس التعليم من غيره. واضح؟ فما دامت هي معلمة انا اميل الى الافتاء رأي الإمام البخاري في هذا الأمر إذا لم تجد مناصا من ذلك. ولقد قلت لبعض المعلمات اللائي يقمن بتعليم التربية الإسلامية إذا كانت المرأة في حالة حيض أو البنت اللي أمامك في حالة عذر شرعي فعليها أن تتصرف بما يدل على بعد نظر بأن تجعل البنات الطاهرات هن اللائي يقرأن القرآن وتقوم هي بالشرح الخفيف أو التعليقات فقط وأن تمنع البنات اللائي عندهن بعض العذار. فقالت لي لا ما احنا لو أبحنا لصاحبة العذر أنها لا تقرأ ويكون عليها محفوظات اللي مش حفظها تدعي إن عندها العذر دائما إن شاء الله هتضيعنا ويكون في إهمال بالنسبة للبنات ودي أعذار ممكن أنت لو فتحت الباب بالنسبة للبنات سيتخذنا هذا عذرا للهروب من المسؤولية. على أي حال احنا بنفترض في أبنائنا وفي بناتنا أنهم على مستوى من الذوق والأدب والأمانة ورعاية الواجب بنفترض أنهم على مستوى جيد مش بنفترض سوء الظن فيهم وأنهم يتهربوا من المسؤولية. فإحنا بنعلم الأول البنات وبنعلم الصبيان الأخلاق الحسنة والصدق والثقة في المولى جل وعلا والورع والبعد عن الهروب من المسؤولية. وبعدين مش هتهرب البنت بأي عذر من الأعذار وإنما بقول من باب الاحتياط ترك القراءة وقت العذر أولى وأفضل إلا لضرورة قاهرة. هل يجوز للرجل أو المرأة إذا أراد رفع الجنابة أن ينوي أن ينوي رجل بلسانه وهو في الحمام ويتشهد عاوز يقول إن أنا وأنا بأغتسل هل يجوز أنا في الحمام إن أنا أنطق وأقول أشهد أن لا إله إلا الله نويت رفع الجنابة أو نويت الاغتسال من الحدث الأكبر والأصغر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو عملية النية سبق أن قلت لكم ليس هناك دليل يدل على التلفظ بأي نية. أنا لما أحب أعمل أي عمل من الأعمال أنوي عمله بمعنى أقصد القيام بهذا العمل ويكون هذا القصد بقلبي أتجه بقلبي إلى الله تعالى قاصدا القيام بهذا العمل. وقلت لكم انا لما باجي ادخل في الصلاة اقف واتجه الى القبلة وارفع يدي قريبا من شحمتي الاذنين اللي هي اصابع ايدي نحن قريب من شحمتي الاذنين واقول الله اكبر دون ان انطق كلمة قبل تكبير الاحرام. ما بقولش نويت اصلي اربع ركعات العشاء اداء جماعة مقتديا بهذا الامام كل دي صيغة وصورة الرسول عليه الصلاة والسلام ما نطق بها البتة كانش بيتكلم قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام شيء مما نتكلم به الآن من ناحية النيات. كثير مننا قبل ما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بيقول صورة طويلة وبعضنا موسوس يمكن بيجودها أكثر وبيطول أربع ركعات العشاء أداء جماعة مقتديا بهذا الإمام فرض اليوم ناس يقول في الصف الأول وخلف الإمام ولا بتجي الباب واليوم يوم كذا في الشهر ليه؟ ايه الداعي لهذا؟ انت قمت للمولى جل وعلا ووقفت بين يديه يعلم الله تعالى منك ماذا تريد ان تفعل. هو اللي واقف وضع وجهه في القبلة ورفع ايديه انا يلي شايفه على البعد بقول انه بيعمل ايه بيصلي. اذا كنت انا عرفت وانا على بعد كيلو انه هو ناوي يصلي يبقى مولاك مش عارف هو بيعمل ايه. يعني ايه لازمة انا واحد واقف للقبلة ورفع ايديه وصنع هكذا انا نفسي يلي على البعد وما اعرفش ايه اللي بيقوله حكمت انه يصلي مثل اللي جاي وفتح الحنفية وشمر ايديه وقاعد. انت بتقول انه هيعمل ايه؟ هيلعب ماتش كورة عشرة طاولة بتقول بيتوضا. انت حكمت لان المظاهر الخارجية بتقول انه هو هيتوضا. اذا كان هذا المظهر دفعني الى ان اعلم علم اليقين ماذا تفعل؟ فماذا تقول بالنسبة الى ملك الملوك وهو يعلم السر واخفى؟ وبعدين احنا لما بنأدي احكام الصلاة بنأديها بناء عن تأسينا واقتدائنا بمين؟ مش بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك في النيام. انت دخلت الحمام، داخل تعمل ايه في الحمام؟ داخل اقضي حاجتي وازيل الجنابة، تمام. فانا نيتي ان انا داخل الحمام لهذا، تلك هي النية، مش محتاج انت لشيء تاني، واضح؟ طيب هالشهد، مين قال لك ان انت لازم ساعة ما ترفع الجنابة او تتوضى في اول الوضوء ان انت لازم تشهد؟ ما في البعض يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نويت الوضوء لله العظيم، ويفضل اول ما كل ما يعمل حركة يقول لها دعاء، يغسل ايديه، اللهم اهدني كتاب يمين، يتمضمض، اللهم انطقني بالحق والصواب، يستنشق، اللهم اريحني رائحة الجنة، يغسل وجهي، اللهم بيض، الله، كل حركة لها دعاء. منين يا بني ادم جبت الكلام ده؟ دي انت على كده جبت عادات الرسول ما يعرفهاش، يعني انت افضل من الرسول، فتح الله عليه بما لم يعلمه لسيد الخلق. هل كان الرسول بيقول الاشياء دي؟ ابدا. انما هي اشياء بعض الناس مزاجه كده، ان يقول لك يا اخي انا في عبادة، وما دمت في عبادة وبادر الله، ليه انا ما اقولش الاشياء دي؟ جميل، جميل ان انت تقول كلام طيب، بس ماذا لو اقتدينا بسيد الخلق؟ الا يكون هذا اولى وافضل؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفتح فمه وهو بيتوضا، هو ينوي الوضوء ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سره ويبسمل ويبدأ، حتى لو قلت له السلام عليكم ما يردش عليك وهو بيتوضا؟ ما كان يرد السلام على من سلم عليه اثناء الوضوء حتى يفرغ، وبعد ما خلص الوضوء قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما منعني ان ارد عليك الا اني كنت على وضوء، كنت مشغول بالوضوء. فاذا كان ما ردش السلام اللي هو رد فرض، وعرفنا بان ترك ذلك عند الوضوء اولى وافضل، تكون فاتح لي انت صورة اياك وانت ماسك من اول الوضوء لاخوه، وتقول لي دي دعوات ولازم ان انا اقولها، عن مين بتدعو؟ عن الرسول ولا عن مزاجك؟ قال لي عن بعض الصالحين، اصلح من سيد الخلق. يعني لما ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، السيدة عائشة بتقول كنت اغتسل انا والرسول او انا والنبي في اناء واحد، مش في اناء يعني جوه الاناء مضغوطين جوه، لا يعني من اناء واحد، الاناء في الوسط، هي تجلس بجانب الاناء وهو يجلس في الجانب الاخر، فكان كنا ناخذ من الوعاء، فكان يقول دعي لي وكنت اقول له دع لي، يعني خلي لي شط ميه واقول له خلي يعني ما قالتش بقى ان الرسول كان بيشهد مثلا قبل الغسل او بعد الغسل. ادعى للعمليات اللي انت بتقول ليه النطق بالشهادتين، ما تنطقش بلسانك، ولكن قل بقلبك من الذكر ما يطمئن به خاطرك، وبلاش في داخل الحمام ان انت تجهر باي ذكر الا اذا كنت ناسيا او في حالة تانية. اذا كان الحمام نظيف، واحد بيقول لي افرض الحمام نظيف وحمامات العصر الحديث، يا صلاة النبي ممتازة جدا، كثير من الناس ما يطولهاش ينام فيها، ده في بعض الاشياء اللي بتقضى فيها الحاجة يمكن انضف من بعض الاواني اللي بعض الناس بياكل فيها، ايه بانيو ايه وسلطة، دي حاجات نظيفة ممتازة، حد شافوها حتى في زمان في الاحلام ما شافوهاش، فبعض الناس بيستحي يضع بعض الاشياء في الاشياء النظيفة دي، فليه ما نقولش ما نذكرش الا بعض العلماء اجاز ذلك، قال ما دام المكان نظيفا، لان ايه اللي بيمنعنا من ذكر الله تعالى؟ قذارة المكان. ايه اللي بيمنعنا من الجهر باسم الله؟ قذارة المكان، صيانة لاسم الله تعالى ان يلامس هواء المكان القذر. انما هل حرام ان انا اذكر الله انا عريان؟ ابدا. افرض ان انت دخل حجرتك وعريان خالص بتلبس ملابسك وذكرت الله وانت عريان، حرام عليك ان انت تذكر الله؟ العري لا يمنعك من ذكر الله تعالى اذا كنت بتتعرى لسبب من الاسباب. فاذا كان المكان نظيفا الذي تغتسل فيه، مثل اللي بيغتسل في حجرة النوم، ما بيدخلش حمام ولا شيء، مثل السيدة عائشة ما كانت تقول كانت بتغتسل هي ورسول الله عليه الصلاة والسلام في حجرة النوم، ان حجرة واحدة واسعة يجيبوا الماء في وسطهم ويغتسل، ما في حرج، فتذكر الله وانت بتغتسل ما في شيء. انما لو كان الحمام نظيف ما فيش القدرات. هتقول لي ما فيش ازاي؟ ما فيه مكان قضاء الحاجة، ومهما كان نظيفا فانه اعد لمثل تلك الاشياء. اقول لك اذا دخلت من باب الحمام، اذا دخلت الى هذا المكان، فعليك ان تقول ما قاله الرسول قبل الدخول، ثم تصمت حتى تخرج. كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة اللي هو المحل اللي بتقضي فيه حاجتك، سواء كنت هتستحمى فيه بعد كده او كنت هتقضي حاجتك فقط، فكان بيدخل بقدمه اليسرى ويقول قبل الدخول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعدد همزات الشياطين. ويجوز ان انت تقول اعوذ بالله من الخبث، يجوز الخبث ويجوز الخبث، الخبث والخبائث وعدد همزات الشياطين، ويسكت، يقضي حاجته، يغتسل، يقضي كذا، ويدي النقاب. ما تتكلمش في الداخل، يعني ما اقولش اشهد ان لا اله، ما تقول يا اخي بقلبك، بلاش ان لسانك ينطق بها. وينفع؟ ينفع. وينفع ان انا ما انطقش بالنية؟ ينفع، ولا حرج عليك. فان كنت تغتسل في مكان اخر لا تقضى فيه حاجتك، فاذكر الله اثناء اغتسالك ولا حرج عليك، وانت بتستحمى بقول اللي انت بدك اياه. ما هي المواضع التي لا يجوز للرجل والمرأة الكلام فيها؟ وهل يجوز له الكلام اثناء قضاء حاجته مع زوجته؟ ايه المواضع التي لا يجوز للرجل او المرأة الكلام فيها؟ يعني مواضع معينة مثلا، يمكن تقصد مواضع قضاء الحاجة. قدر ان انت دخلت دورة المية، ما في بعضنا في الايام دي لما بيدخل يقضي حاجته، حقيقة بيني وبينكم بيكون غزلته رايقة شوية، فتبص تلاقيه هو داخل يقفل عليه دورة المية، سبع اغنية من الراديو جاية على البعد من التلفزيون، يدندن معاه اغنية عجبته اكتر، وتلاقي صوته يعلى ويعجب نفسه. طبعا ما حدش عارف صوته، كل الناس بفكر ان هو ما شاء الله ولا ام كلثوم عصره، فيقعد يدندن وهو قاعد يسلي نفسه. يمكن واحد يناديه من برا ويقول له يا ابو حميد، يقول له نعم لبيك، هتاكل ايه هتعمل، هو جوه بيحكي كل ده، هو بيقضي حاجته. وربما كان في مكانين بجانب بعض لقضاء الحاجة، انت في الاول وزميلك في الثاني، وفتحين رمسة من اول ما دخلت لحد ما طلعت وانت جوه المكان. وفي بعضنا بيحب يتسلى لان القعدة هتطول والكراسي بتاعت الايام دي مريحة جدا، فبياخد معاه جريدة ومجلة ويقعد جوه. في البعض يعني. من الناحية الشرعية باتفاق العلماء لا يجوز الحديث اثناء قضاء الحاجة ولو كنت في خلاء الا لعذر يقتضي ذلك. يعني حتى لو كنت في الصحراء في الخلا، واحد نادى علي وانا بقطع حاجتي ما اردش، اصدر صوتا يدل على وجودي، بعض الاصوات اللي توحي للغير بان انا موجود، انما ما اتكلمش، ما اقولوش هات واعمل وروح، لا 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 لا، حتى افرغ من هذا الامر. هكذا علمنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فدي من ضمن الاماكن المواضع اللي انت ما تتكلمش فيه. كذلك في مواضع ايضا ما نتكلمش فيها بكلام دنيوي او كلام فيه بعض من الذنوب او كلام واخذ عليه، ده في كل المواضع اللي انت تقعد فيه، اي مكان تقعد فيه لا يجوز لك ان تغتاب او تنم او تكذب. في المساجد اذا جلست طبعا بيحرم عليك الكلام في التربيه اصلا، الكلام اثناء الجماع لا حرج على الرجل اذا تحدث مع زوجته او تحدثت معه اثناء قيامهما بهذا العمل، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الزوج والزوجة ان يقول حديثا عنه اثناء اداء هذا العمل، حديث قد اذكر الله فاذكر الله انت مع زوجتك، وانت بتعمل منكر ولا بتعمل حق، حلال ولا حرام اللي بتعمله؟ اذا كان حلال وحق، الرسول يعتبر ان انت بتؤدي عمل من العبادات وتاخد عليه اجر، صح؟ عبادات؟ بقت عبادة اجر عبادة مجادة، يبقى مستفيد الغلط اللي يقول. بيقول وفي أفضل احدكم صدقة، وفي أفضل احدكم صدقة، فقال رجل يا رسول الله أيحسب أحدنا شهوته
ويأخذ على ذلك أجرا. قال أرأيت لو وضعها في حرام ويأخذ على ذلك المجد؟ قال نعم. قال فإذا وضعها في حلال أخذ على ذلك المجد. واضح ولا مش واضح؟ ابسط يا عم ربنا إليك وسعلك وتجمع لك 50 حسنة في ليلة مباركة وماله مش عيب ولا حرام. وقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان. بسم الله بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يمسه الشيطان. أو كما قال رسول الله يعني أنت بتتهيأ والبعض قال من العلماء لأن تأكل وتشرب وأنت على نظافة أولى وأفضل ولأن تأتي زوجك وأنت على طهارة أولى وأفضل فإن الله سيأجرك على هذا العمل. وتقول الحديث وتقول لجلسة تقول الحديث وفي حد هيتقى ربنا في الوقت ده يا مولانا اللي عنده دين ويربط نفسه بمولاه سيذكر مولاه في كل عمل أمره الله له. هو اللي انت بتعمله ده ربنا الله امر فيه ولا الشيطان؟
ما دام المولى هو الذي امر فهو عباده من العبادات. صلوا على النبي. هل يمكن للانسان ان يقع في صلاه الفرض بدون سوره الفاتحه سورتين اخريين؟ وهل يمكن ان يقع سورتين مع سورة الفاتحة في صلاة السنة؟ اولا بدل سورة الفاتحة في سورة الفرض لا يجوز قراءة اي سورة اخرى تنوب عن الفاتحة الا اذا كان الانسان يجهل الفاتحة. يعني واحد مسلم جديد ما يحفظ الفاتحة واراد ان هو يصلي لا حرج عليه اذا قرأ ما يحفظه من القرآن مما يعادل الفاتحة او اكثر. فان لم يحفظ لا الفاتحة ولا اي سورة من القرآن مثل واحد كوري اسلم جديد طب هيصلي ازاي ده؟ واحد مثلا فلبيني ولا هندي اسلم جديد يصلي يقف هكذا كما يقف اي شيء ويركع ويسجد كما يركع من معه وله الاجر كاملا على صلاته حسب نيته حتى يتعلم. نعلمه ان يذكر الله وهو قائم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يقول له هو واقف وهو راكع وهو ساجد وهو بدل التشهد حتى يتعلم ويأخذ الاجر كاملا. انما اي سور اخرى من القرآن تقوم مقام الفاتحة في الصلاة لا يقوم مقامها ولا كل القرآن. ما دمت تحفظها يجب ان تقرأها في الاوقات التي تجب القراءة فيها. يعني وانت بتصلي منفرد مثلا يعني اذا صليت جماعة بعض المذاهب بتقول لك اذا صليت في جماعة فاصمت لا تقرأ اي شيء سواء كانت صلاة سرية او جهرية. عند الامام ابو حنيفة لا يقول الانسان خلف الامام شيئا ابدا لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية. انما باتفاق العلماء وانت تصلي منفردا عليك ان تقرأ الفاتحة اذا كنت تحفظ ذلك. واضح الكلام؟ طب اقرأ مع الفاتحة سورتين ينفع؟ قرأت عن الفاتحة في الركعة الاولى وقرأت انا اعطيناك الكوثر وقل يا ايها الكافرون يجوز. قرأت قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد الفاتحة ثلاث سور يجوز. لا حرج اذا قرأت سورة او سورتين او ثلاثا او خمسا. الكلام واضح؟ فمن زاد زاده الله تعالى خيرا. اما انك بتقول تقرأها في النوافل فقط او في السنن وليه في السنن؟ تقرأ في السنن وفي الفرض بعد الفاتحة سورة او سورتين ما عليك. السؤال الاخير حتى لا نطيل. واحد بيقول انا بعمل عمل اضافي باخذ على العمل الاضافي 30% من المعاش الاصلي او المرتب الاصلي ولا بد ان يكتب اني قد قمت بهذا العمل الاضافي في حدود مثلا 30 ساعة في الاسبوع، 30 ساعة في الشهر موزعة على عدد ايام الاسبوع او على عدد ايام الشهر. هناك فئة اخرى من الموظفين لا يسمح القانون لها ان تأخذ هذا الاجر الاضافي الا اذا عملت 60 ساعة. فئة اولى بتاخد على 30 ساعة، وفئة تانية بتاخد ما تاخدش الا اذا ادت 60 ساعة تقريبا. فنكتب في الاوراق حتى تستحق الفئة الثانية ما تأخذه الاولى، وحتى يكون هناك مساواة. فبنكتب في الاوراق ان الفئة التانية فعلا ادت 60 ساعة في الشهر زيادة، مع انها في الحقيقة لم تؤدي هذا القدر من الوقت، وانما ادت وقتا يعادل وقت الطائفة الاولى. ولا نستطيع ان احنا نكتب خلاف ذلك، والا لن تصرف تلك الاجور الاضافية. فهل تزويرنا او تغييرنا في تلك الاوراق يعتبر غشا وخداعا، ويعتبر هذا المال حرام ولا غير حرام؟ حقيقة السؤال نابع من ورع ومن تقوى لله تعالى وخوف، لان لولا ان هذا الانسان بيخاف من الله تعالى ما سأل هذا السؤال، كان بيأكلها على اي مذهب. وانتم عارفين من المذاهب كثيرة، ماركة مذهب عنتر ابن شداد اللي بيأكلوا على اساسها النار، ناس ما بيهمها على اي مذهب، حتى بدون مذهب مستعد يعني. فاذا جه ويسأل ويقول ما حكم الشرع في هذا، دل على خوفه من الله تعالى. واقول لك يا اخي الحبيب، ان القوانين الوضعية في بعض احوالها تكون جافة غير وافية بالمطلوب، وتلجئ الناس الى ارتكاب الطرق المعوجة والى سلوك الطرق غير السليمة حتى تصل الى حقها. ولكن المسلم بطبيعته واضح جدا، العمل الاضافي اختياري، محدش بيجبرك عليه، انت اللي طلبت عمل اضافي لزيادة الاجر بالنسبة لك، حتى ترفع من مستواك الاجتماعي، حتى يزيد معاشك، فقلت دخلوني في العمل الاضافي. ولو طلبت منك الدولة ان انت تعمل عمل اضافي دون اجر لسقت الف عذر وعذر يمنعك من القيام بذلك، انما عشان العمل الاضافي وراه مقابل فبتتحايل للوصول الى هذا المقابل ولو لم تعمل هذا العمل الاضافي. اذا المدار حول هذا الموضوع المدار في هذا الموضوع يدور حول ما انتفع به من وراء هذا العمل الاضافي. كن ورعا وكن حذرا، ولا تأخذ اجرا الا اذا ضمنت انك ستؤدي في مقابله عملا. الناس دول اللي هو الطرف الثاني، الجامعة او الحكومة اتفقت معك ان انت تعمل قدر معين من العمل او تحضر وقت معين، هذا الاتفاق التزمت به ووقعت عليه واشهدت الله تعالى على القيام به، في مقابل قيامك تستحق هذا الاجر. انت تقول نحن نكتب على الاوراق ويوافق المسؤول في الجامعة على هذا الامر، وهو يعلم انه لا ينفذ في الواقع حتى يصل الحق الى اصحابه. اي حق يا اخي؟ ده الحق ده اختياري، انت اللي دخلت باختيارك لاخذ هذا الشيء، في امكانك ان تمتنع عن اخذ هذا الشيء ولا تقوم بهذا العمل الاضافي ما دمت لا تؤديه كما اتفقت مع صاحب العمل عليه. صاحب العمل بيقول لك 64 ساعة، ادي 64 ساعة، 28 ساعة، ادي 29 ساعة، خلي من عندك انت زيادة حتى تطمئن ان ما وصل اليك ليس فيه من الشبه شيء، وما تستغلش موافقة المسؤول حتى لو مدير الجامعة وافق على اني يكتب لي 60 ساعة وانا ما قمتش بساعة، تعتبر لصا شريكا له لانك اخذت ما لا تستحق. هتقول لي هو المسؤول، وانت ايضا المسؤول، مثل قائد الكلية ما يسرق شيء ويقول لي انت شيخنا وحبيبنا وانا عطيتك ده هدية، هل يسمح القانون لك ان تعطيني مثل هذا؟ لا، ولكن بسلطتي وقوة منصبي استطعت ان اصل لهذا. اذا قبلته اكون شريكا له في السرقة، لاني ساعدته على عمل ما لا استحق وما لا يستحق. فكذلك انا اعلم عملية حكاية الساعات اللي هي الساعات الاضافية في البلدية وفي الجامعة وفي بعض الاماكن الاخرى فيها لعب كثير جدا. وتسأل اللي بيوقع على الساعات الاضافية يقول لك اعمل ايه؟ بساعد المساكين، الكتبة، جماعة غلابة، اللي بياخد 1500 ولا بياخد 2000 وعنده 15 ولد ومتزوج 3 وام وابو ويكون مجموعة، والتقييم كان هو متزوجش وما عندوش حد بيقول. انما علشان يبرر ما يفعله، انا هفرض ان عنده 60 ولد ومتزوج 4 وعنده بدل الاخت 10، هل كثرة تلك العائلة تدفع هذا المسؤول الى ان يتصدق عليه او ان يساعده في الوصول الى ما لا يستحق من مال الدولة؟ مين اللي اعطى لهذا المسؤول الحق ان يوقع على ورقة حتى اصرف بمقتضاها ما لم اقم بعمله؟ مين اللي اعطاه؟ بيتصدق عليه؟ بيساعدني؟ هي الدولة ما بتدي الدولة مساعدات بس من طريق اخر، صدقات من طريق اخر. من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل. الموضوع موضوع ورع وموضوع تقوى. انت اللي جاي بتشتغل هنا بتاخد قد ما كنت بتاخد في بلدك 10 مرات تقريبا وربما اكثر. امال كان العشر بيكفيك في بلدك ازاي؟ هتقول لي كنت متضايق، ربنا يرفع عنك الضيق والاذى ووسعها لك وبحبح. تقوم تقول هل من مزيد مثل جهنم؟ طب ما تحاول ان انت تعطي مزيدا من الجهد بدلا من طلبك وطمعك في المزيد من الاجر دون ان تعطي مقابلا لذلك. يعني ليه الانسان دائما بيقول هات هات؟ ليه عاوز هو؟ ليه ما يقولش خد؟ ليه دائما احنا المكان الذي يطلب منه ليه ما نملأش احنا الاماكن الاخرى؟ لما لا تعطي عملا تدخر عليه الاجر عند المولى جل وعلا بدل ما تاخد انت اجر من الدولة يحاسبك المولى جل وعلا عنه يوم القيامة؟ شوف الرسول بيقول في اجر الحكومة ايه او اجر العمل بالنسبة للموظف، بيقول الرسول من استعملناه على عمل فرزقناه عليه اجرا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث ولو كان مخيطا. مخيط يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ابرة. فجانا لو استغلت وخدت ابرة اكثر من مصدقة تأتي به يوم القيامة وطبق غلول. الغلول يعني شيء اشدع من السرقة، كأنك قد اخذت ما لا تستحق ويستحقه غيرك، لان مال الدولة مش ملك للرئيس الدولة ولا لابنه ولا لعيلته. رئيس الدولة واهله موظفين او يأكلون كما يأكل الناس حسب حاجتهم، لان الكبير والصغير عامل في ارض الله تعالى وفي مال الله تعالى. ان كان البعض بيستغل وبيأخذ اكثر من طاقته او اكثر من حقه اكثر مما يبذله من جهد، ان غدا لناظره قريب وان الى ربك رجعى، ان الى ربك المنتهى، اين تذهبون؟ لننتظر عليهم فمن اخذ من كان قبلهم سيقبض عليهم عما قريب طال الزمن ام قصر. ثم هناك الحساب كما يقول الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الرسول عليه الصلاة والسلام عين واحدا ليحصل اموال الزكاة اسمه ابن اللتبية. فلما ذهب ابن اللتبية جاء طبعا بالاشياء اللي الرسول قال له عليه، قال له تروح لفلان في القبيلة الفلانية عنده غنم، فلان عنده بقر، فلان عنده ابل، فلان عنده زرع، واتي بزكاتهم. فكان يروح يقول لهم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجمع الزكاة المطلوبة، فيحسبوا وياخذ اللي ربنا قال عليه في محكم كتابه والذي سنه رسول صلى الله عليه وسلم بناء على امر الله، فهو ماشي يقوم يقول له ما دمت انت مندوب عن الرسول والرسول اختارك واكرمك، خد دي اكرامية مننا لك، اكرامية مننا لك، البعير ده خاص بك، والقبيلة الثانية اعطته جزء خرفان والثانية اعطته بقرة، ما شاء الله رجع بمجموعة هدايا ممتازة. هو اخذ الحق اللي ذهب اليه واستوفى اموال الدولة كاملة، ورجع الى رسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي اليه. فيها حاجة دي؟ ده اللي انت بعتني له ادي مال الدولة، انما ده حاجة خاصة. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، مش غضب لان الرجل انتفع والرسول ما قالش حاجة وكان عاوز يقسمه فيها، لا، الرسول خايف اطلع كل واحد من العمال يطمع في مثل هذا فتميل نفسه اليه حتى تستمرعه بعد ذلك، فان لم يدفع الناس بالحسنى طلب باللسان كما هو واقع في بعض الاوقات، فيستغلون مناصبهم ويستحيون الناس باخذ بعض اموالهم حياء منهم بسيف الحياء او بسلطة القانون، فلئلا يستغل هذا الانسان سلطته في اخذ ما لا يستحق خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على غضب، فقال بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه: ما بال الواحد منكم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما والله الله عليه، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه. هلا قعد في بيت ابيه وامه حتى يرى ايهدى اليه ام لا، وايم الله والذي نفس محمد بيده، ما اخذ احد شيئا من غير حقه الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، ان كانت شاة لها ثغاء او كان بعيرا له رغاء او كانت بقرة لها خوار. ثم حذر الرسول صلى الله عليه وسلم اي انسان يصنع شيئا من مثل هذا حتى لا يؤاخذ به يوم القيامة. انت عامل او موظف ايوه اخذت اجرا على عملك لا حق لك لا في مال الناس حتى في الهدايا التي تصلك لقيامك بعمل. قال العلماء هدايا العمال سحت، والبعض يقول انها من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لانك لم تاخذ تلك الهدية الا لانك عملت هذا العمل، لو لم تعمل هذا العمل ما اخذت تلك الهدية، فكأن الهدية في مقابل العمل للتشجيع على قيامك بالعمل. وما دمت قد اخذت هدية مني والاخر لم يعطيك هدية فسيتشجعك هديتي على خدمتي انا بالذات، فاذا جئتك هششت وبششت واهلت وسهلت وقضيت لي ما اشاء، واذا جاء الاخر الذي لم يهدك هدية لن تقوم ولن تقضي حاجة وربما عطلت شيئا المحتاج اليه. وده اللي بيحدث ولا لا في واقع الحياة؟ امثال تلك الصور، بل وصل الحد ببعض الدول ان صارت الرشوة التي كانت تسمى في الماضي هدية صارت امرا مفروضا مطلوبا باللسان. اذا جئت الى العامل وقلت لي عندك كذا يقول لك عارف، هتدفع كام؟ جاب لي ما يقضي لك، يقول لك نتفق الاول، العمل عمل، بيزنس از بيزنس، بيزنس ايه وزفت ايه؟ قال لك تعمل تاخذ، ادفع بالتي هي احسن اقضي لك عزك. يا اخي انا مسكين وصاحب حق وانا اكثر منك مسكنة واكثر منك فقر، يعني الدولة بتديني ايه؟ ده اقول لها ملاليم لا تسمن ولا تغني من جوع، ادفع اقضي لك، وما تدفعش فعلا يمكن اعمالك تتعطل، وربما انفقت للوصول الى حقك اضعاف اضعاف ما كان يطلبه منك هذا الموبوء المصاب بالطمع والجشع والحقد، فادفعك الى ان تلجأ هذا الطريق الذي حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه، حيث يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، اي الذي يسير بين الراشي والمرتشي، الواسطة يعني المسلكاتي اللي هو بتاع الواسطة. فانا نيجي لموضوعنا اللي هو بتاع اللي هي الاجور الاضافية. يا اخي الاجر الاضافي تأخذه على عمل اذا كنت تقوم به، واذا كنت غير مضطر اليه فالافضل تركه اذا عجزت عن القيام به. ولا تأذن لأحد أن يدخل إلى جوفك شيئا لا تستحق إلا إذا كان من مال حلال يملكه. لو كان رئيس الجامعة ولا رئيس الدولة هو اللي بيعطيني كهدية وأعلم أن ما له من حلال أقبل، ما في عيب، أقبل هدية منه ومن غيره ما دامت من حلال وسليمة. وما أقبل صدقة إذا كنت محتاجا إلى صدقة ومن أهلها، يعني مستحق لها. انما انا لا محتاج الى صدقة لان انا بطبط معاش كويس، واللي بيعطيني هدية بيعطيها لي من جيب غيره، بيسرق من مال الدولة ويعطيك. والله العظيم مديرك اللي بيوافق لك على هذا لو كانت الاموال من جيبه اللي هي اموال الساعات الاضافية ما دفع لك فلسا واحدا، انما يخص عليه ايه؟ يقول لك مال زايد وايد ادفع. يا اخي خلي الناس تاكل، ما بيصرفوا على اشياء تانية كتير، احنا اولى من الغير وكل الناس ماشيه كده. بقى علشان الناس كلها ماشيه حرام تروح في 60 داهية اكراما اللي ماشي الناس، يعني ماشي على مذهب معاهم معاهم عليهم عليهم امعة دلدول شرابة خرج مالكش شخصية. فين الورع؟ فين التقوى؟ اذا اديت عملا اضافيا كاملا فطالب عليه بالاجر. وبدلا من ان نتحايل ما نقول للمسؤولين اتقوا الله وضعوا القوانين السهلة الميسورة الواضحة حتى لا تلجئ الناس الى التحايل على مثل تلك الاشياء. طب انت بتقدر تتحايل لانك فهلاوي وفهمان، انا راجل على جدي غلبان ما اعرفش حاجة خالص، يضيح حقي وانت يا فهلاوي اللي بتلعب بالبيضة والحاجة تصل الى اكتر من حقك، ده اللي حاصل. يقول لك فتع عينك تاكل بلا ازرق في جدتك، ما تفتحش روح في 60 داهية. هو انا هفتع عيني ليك ولا للمولى جل وعلا؟ بقى ان مشيت عدل على طريق الحق بتقول لي لا ده مش عصره، ده احنا في عصر اولياء ولا عصر صحابة، ده احنا في عصر شياطين، اللي ما يلعبش بفن يضيح في الرجلين. يعني هضيح في الرجلين وملك الملوك موجود؟ والله اذا كانت الدولة هي اللي بترزق فلتذهب الدولة ومن فيها الى الجحيم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا ابن آدم لن يصلك من الرزق إلا ما كتبه الله تعالى لك، إلا ما حدد لك، ولكن حسابه عليك. إن كان قد حدد الله تعالى هذا فبعض المحدد يصل عن طريق الحلال وبعضه يصل عن طريق الحرام، فالمحدد واصل، حتى الحرام اللي بيسرق محدد له ذلك، ولكنه لم يؤمر بهذا السعد، كتب عليه وكتب له لأن الله يعلم أنه سيعوج، فكتب عليه ما علم أنه سيفعله، والحساب على أساس عملك، هتاخد فعلا ما لا تستحق. وربنا كتب وكتب لأنه علم ذلك عنك، ولكنه سيقول لك إذا كنت تعلم أنه موجود لما أخذت ما دمت لم تؤدي؟ طب أعمل إيه في الساعات الماضية اللي قبضت على اجر ما قمتش به؟ عليك ان تجمعها وتضيف عليها شيء زايد، وصلك 50,000 من حرام حاول ان انت تبطلهم من ذمتك وتديهم للدولة في اي مشروع من المشروعات اللي بتنفق فيها الدولة، انشاء مسجد، تعمير مسجد، تعمير مدرسة، الدولة ما هي مسؤولة تنفق على الاشياء دي. تضع مثل تلك الاموال التي وصلتك سرقة او بلا استحقاق من دولة من الدول تضعها في مشروعات مما تنفق عليه الدولة. اذا كنت لا تستطيع ان انت تقول للدولة يا دولة انا لص وسرقت منك، ما تقولش كده لان ربنا ما يحبكش تفضح نفسك، انما تستطيع ان تردها. فان لم تستطع ان تعيد هذا الى مشروعات تنفق عليها الدولة لك ان تتصدق بتلك الاموال ولا اجر لك عليها، لانها لم تكن ملكا لك وانما تخلصت منها لبعض عباد الله المحتاجين، والله تعالى يتولى عملية المقاصة والتسديد بينك وبين من اخذت منهم تلك الاشياء، فان المال مال الله ونحن عبيد الله، ونحاول قدر الاستطاعة ان يكون التسديد تسديد ما علينا لوجه الله تعالى، لا لوجه فلان ولا لوجه علان، حتى نكون على بينة من الأمر وللحديث بقايا، ونسأل الله تعالى توفيقا وهداية. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تخرجنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا صالحين مصلحين يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.